وسلم على محمد وآله الطاهرين. نشرع الآن في بيان النوع الخامس من الإنشاء الطلبي وهو النداء. النداء كما يعرف في النحو هو طلب الإقبال بحرف من حروف النداء، وهذا الحرف ينوب مناب الفعل، يقوم مقام الفعل. عندما أقول يا زيد فأنا طلبت من المنادى الإقبال عليه بواسطة حرف وهو الياء، وهذا الحرف يقوم مقام أنادي زيدا أدعو زيدا، فحذفت الفعل وهو أدعو أو أنادي وأقمت مقامه ياء، ياء النداء يا زيد. وأذكركم بأن في النحو درستم أن النداء من طرق التعريف، يعني الطريق السابع من طرق التعريف ظهرا هو النداء، ولكنه يمكن أن يشكل بعضكم ويقول يا زيد. النداء كيف يكون طريقا من طرق التعريف في قول يا زيد، مع أن زيد معرفة قبل النداء، معرفة يا عبد الله عبد الله قبل أن يناديه هو معرفة، فكيف يكون طريقا من طرق التعريف؟ طبعا احنا اخذنا المنادى خمسة اقسام. المنادى تارة يكون معرفة مفرد معرفة قبل النداء، يا زيد زيد مفرد معرفة، يا رجل رجل ايضا مفرد، ويعبر عن النكرة المقصودة، نكرة مقصودة. يا رجلا خذ بيدي، كقول الأعمى عندما يسمع وضع ووضع الأقدام على الأرض يقول يا رجلا خذ بيدي، هذه نكرة غير مقصودة. القسم الثالث المضاف يا عبد الله، هذا القسم الرابع المضاف يا عبد الله. القسم الخامس شبيه المضاف يا طالعا جبلا. فلو لاحظنا القسم الاول يا زيد زيد معرفة قبل النداء، يا رجل صحيح رجل قبل النداء ما كان معرفة، يا رجل نكر غير مقصودة قبل النداء ما كان معرفة، يا عبد الله كان معرفة قبل النداء، يا طالعا جبلا قبل النداء ايضا لن يكون معرفة. اذا عندما نقول ان يتعرف قبل ان يتعرف بواسطة النداء يقصد به المفرد المعرفة فقط، وهو كلمة رجل النكرة المقصودة. اما النكرة غير المقصودة وهو عندما تقول يا رجل خذ بيدي، هذا لا يتعرف، تبقى نكرة، تبقى نكرة حتى عندما يقول يا رجل، لأنها نكرة غير مقصودة. فإذا كانت نكرة غير مقصودة تبقى على إبهامها وإنكارها، لا تتعرف. وإنما الذي يتعرف فقط هو كلمة رجل النكرة المقصودة، النكرة المقصودة عندما تقول له يا رجل بإقباله عليك يصبح معرفة، يصبح معرفة بإقباله. عندما نقول يا رجل فيقبل يصبح معرفة. فهذا القسم هو الذي يتعرف. يمكن أن تقول شبيه المضاف يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا إذا كنت تقصده فيقوم مقام رجل، يعني تصبح نكرة مقصودة يا طالعا جبلا، فيمكن أن يتعرف. إذا أما إذا قصدته بأنه نزلته منزلت النكرة غير المقصودة يصبح لا يستفيد التعريف. قلت الغالب أنه ينزل منزلة رجل يعني نكرة مقصودة فيستفيد من تعريف النداء. النوع هذا هو النداء. ويقولون في النحو بأن كل منادى الأصل فيه أن يكون مفعول به، يعني عندما تقول يا زيدون أصل الكلام أنادي زيدا أدعو زيدا، فزيد في محل نصب، يا زيدون زيد مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ويمكن أن تسألوا لماذا يا زيدون زيد لماذا بني على الضم؟ هذه أشياء خارجة عن الدرس إلا أنها فيها فوائد قد يلم بها دارس النداء أفضل من جهله بها، الإلمام بها أفضل. يا زيدو زيد اسم، فما هي علة البناء؟ لماذا كني زيد؟ ونحن أخذنا في ألفية ابن مالك أن الاسم الذي يشبه الحرف يبنى، والاسم منه مغرض ومبني لشبه من الحروف مبني، الشبه القريب من الحروف يجعل ويكتب الاسم البناء، كالشبه الوضعي اسمه شئتنا الشبه الوضعي، يعني اذا وضع الاسم على حرف او على حرفين فهو يشبه الحروف في انها تتكون من حرف او حرفين، والمعنوي في متى وفي هنا واضح ما اشرح محبا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار صدى. هذه الأوجه الأربعة، يا زيدو أي وجه من هذه الأوجه الأربعة وجد فيه حتى يكون مبنيا؟ يقول يبدو أنه وجد فيه الوجه الثاني، والمعنوي في متى وفي هنا، لأنه المنادى هو دائما مخاطب، المنادى مخاطب يا زيد، يقولون بأن زيد حلت محل كاف الخطاب أو تضمنت معنى كاف الخطاب، لأن المنادى هو مخاطب والخطاب هو معنى من معاني الحروف، فالمنادى وقع أو تضمن معنى كاف الخطاب، تضمن معنى حرف الخطاب، فأصبح ماذا؟ أصبح يدل على معنى حرفي وهو الخطاب، فلهذا أصبح مبنيا. تقول يا زيد، زيد مبنى على الكفر، لكن يمكن أن تشكل وتقول يا عبد الله، أيضا عبد الله تضمن معنى حرف الخطاب، لماذا لا يبنى؟ عبد الله منصوب، يا عبد الله يا طالعا جبلا يا رجلا خذ بيدي، الأقسام الثلاث منصوبة. نقول لأنه هذا الشبه الحرفي وجد فيها أيضا، يا عبد الله، عبد الله فيها شبه حرفي كما في زيد، إلا أن عبد الله فيها شبه اسمي أيضا، عبد فيها شبه اسمي وهو الإضافة، فإذا وجد فيها شبه للحروف وشبه الحروف يقتضي البناء، وشبه للأسماء وشبه الأسماء يقتضي ماذا؟ الإعراب، فتنازع تعارض تساقط، نرجع للأصل، الأصل في الأسماء أن تكون معربة فنعربها. صدق نعم ايه كاف، لا اقصد مو كاف الخطاب، يعني تضمنت معنى حرف الخطاب، مو انا قلت كاف الخطاب ما اقصد الكاف التي هي اسم، وانما قلت تدل على معنى الخطاب، يا زيدو زيد منادى والمنادى مخاطب والخطاب معنى حرفي، فتضمن معنى الخطاب كاف الخطاب للتوضيح، الان اسحبها حتى اقول تضمن معنى الخطاب، الخطاب معنى من معاني الحروف، الخطاب كما هو الاشاره كما هو الاستفهام معاني حرفيه، والمعنوي في متى وفي هنا، متى لماذا تشبه؟ لماذا اصبحت مبنيه؟ لانها تتضمن معنى الاستفهام، الاستفهام معنى حرفي، وهنا هنا تتضمن معنى الاشاره، الاشاره معنى حرفي، كذلك المنادى يتضمن معنى الخطاب، الخطاب معنى حرفي، عبد الله يا عبد الله، عبد الله فيه معنى الخطاب لكنه اصطدم بشبه اسمه وهو الاضافه، فتعارض في الاصول، يقول تعارض تساقط، نرجع الى الأصل، الأصل أن يكون اسم، والاسم الأصل فيه أن يكون ماذا؟ معرضا تبطيه على أحرابه. النداء قد يأتي على خلاف الأصل، مثل الاختصاص، الاختصاص الذي درس منكم الألفية الجزء الثاني باخذ الاختصاص بلا إشكال. الاختصاص وهو يأتي على طريقين، طريق متعارف ولا يدخل فيه النداء وهكذا، نحن العرب كما يقولون، نحن العرب أسخى الناس، نحن العرب أسخى الناس، نحن الطلبة أولى الناس بالمسؤولية، نحن العرب. العرب يقولون هنا منصوب، منصوب ليس خبر، أنت لا تقبل بأنك عرب، وإنما الخبر هو ماذا؟ هو أسخى الناس. العرب هنا يقولون منصوب على الاختصار، يعني نحن أعني أقص العرباء. هنا طبعا يجب الناس ليس حكما جائزا، إنما حكم واجب. نحن العرباء، نحن الطلبة، نحن كذا، نحن معاشر الأنبياء مثلا، فهذه كلها منصوبة على الاختصار، يعني بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. هذا مشهور، ويقولون أن العرب تفسر معنى نحن، عندما تقول نحن كأن سائل من أنتم، فتجيبه العرب، العرب تفسيره للضمير المتقدم. هذا طريق من طرق أو من طريقين اختصاص، وهذا لا دخله في النداء. الطريق الثاني وهو الذي يدخل في درسنا، أنا أيها الرجل أكرم الجار، أنا أيها الرجل أكرم الجار، أنا مبتدأ، أكرم الجار خبر، أيها الرجل هذا اختصاص. أنا عندما قلت أنا أيها الرجل أكرم الجار، أحسب أحدكم أنني أخاطبه؟ لا، أنا أعني نفسي. أيها الرجل هذا أخاطب نفسي أنا، أنا حال كوني مخصوصا من بين الرجال أكرم الرجال. فأيها الرجل معناها هذا، معناها حال كوني مخصوصا بين الرجال، حال كوني واحدا من الرجال مختصا من بينهم أكرم الجار. فأيها الرجل يقول هذا نداء جاء على خلاف الأصل. عادة عندما تقول أيها الرجل أصله أنك تنادي شخص، تخاطب شخص تناديه، لكنه هنا جاء بالنداء في الاختصاص، يعني خرج النداء عن موضعه الأصلي. هذا من الموارد التي يخرج فيها النداء عن موضعه الأصلي، ويعرف طبعا حال أيها الرجل تعرفها تماما، أي منادى مبني على الضم، والها تنبيه، والرجل صفة، ثم تقول هذا في محل ناصب حال، أنا حال كوني مختصا من بين الرجال أكرم الجار. يزيد الاختصاص، اختصاص أن تجعل المنادى أو الذي هو صيغة نداء تجعله يدل على الاختصاص. يقول ومن أنواع الطلب، ومنها أي من أنواع الطلب النداء، وهو طلب الإقبال، يعني أن تطلب الإقبال من المخاطب عليك بواسطة حرف من حروف النداء، وهذا الحرف نائب مناب أدعو، أو نائب مناب أنادي. هذا الحرف إما أن يكون موجود لفظا، فاللفظ موجود تقول يا زيد، أو تقديرا، تقديرا نعم ما موجود، زيد صاحي، لا تحسبن من كذا كذا، صاحي أصلا يا صاحي يا صاحبي، فحدث الحرف، فكأنما يريد أن يشير يقول أن الحرف دارة يكون موجودا في اللفظ يا زيد، ودارة يحدث الحرف بحرف نائب مناب أدعو. هذا الحرف
لفظا نحن نلفظه او تقديرا او مقدرا.
وقد تستعمل طبعا ما بين اكثر لانه واضح اسم النداء. وقد تستعمل صيغه النداء في غير معناه يعني في غير طلب الاقبال. وهنا ياتي عمل البلاوي. البلاوي عندما يرى النداء قد استعمل في غير طلب الاقبال يسأل لماذا استعملت النداء في غير معناه الاصلي. هنا لا بد ان تبرز نكته من النكات والا تكون مخالفا للاصل بلا نكته. كالاغراء في قولك لانسان قد اقبل لمن اقبل عليك يتظلم يعني يشكرك ظلامته. لمن اقبل عليك اذا كان قد اقبل عليك فهل تحتاج الى النداء؟ لا تحتاج لان النداء ما هو طلب اقبال لكنه اقبل عليك اذا لا تحتاج الى النداء. فلهذا قد لمن اقبل يعني يريد ان يشير بانك لا تحتاج الى النداء. فعندما تستعمل النداء تكون قد استعملته في غير محله. فلا بد ان تبرز نكته وهي الاغراء يعني تريد ان ماذا ان تغريه وتجعله يتظلم اكثر. جاءك يتظلم تقول يا مظلوم يا مظلوم. تريد ماذا؟ تريد ان تغريه وتجعله يتظلم ويشكو عندك اكثر. كالاغراء هذا المعنى في قولك للانسان الذي اقبل عليك يتظلم تقول له يا مظلوم يا مظلوم قصدا الى اغرائه وقصدا الى حثه على زيادة التظلم وزيادة بث الشكوى. وهنا لا تقصد النداء لان الاقبال حاصل. والاختصاص المعنى الثاني الذي تأتي له صيغة النداء الاختصاص في قولهم انا افعل كذا ايها الرجل او يمكن تستخدم ايها الرجل وهو ايضا جائز. انا ايها الرجل افعل كذا. فايها الرجل هذا عبرنا عن الاختصاص يعني انا حال كوني مختص من بين الرجال افعل كذا. انا افعل كذا ايها الرجل. فقولنا ايها الرجل اصله تخصيص المنادى انك تخصص المنادى بطلب اقبالي عليك. ثم جعل مجردا من هذا الاقبال يعني ثم نزعناه عن معناه الاصلي وجئنا به لمعنى اخر ونقل الى تخصيص مدلوله مدلوله وهو الرجل. تخصيص ما يدل عليه ايها الرجل ما يدل عليه وهو ماذا وهو الرجل. تخصيص ما يدل عليه ايها الرجل من بين امثاله يعني من بين الرجال بما نسب اليه يعني في الخبر. انا ايها الرجل يعني انا حال كوني مختصا من بين امثالي وهم الرجال افعل كذا اكرم الجار. نقل الى تخصيص مدلوله وهو الرجل من بين امثالي يعني من بين افراد جنسه بما نسب اليه يعني بالخبر الذي نسب اليه. اذ ليس المراد باي بأي عندما قلنا أيها الرجل إذ ليس المراد بأي ووصفه وصفته يعني الرجل أيها الرجل أي ثم نادى الرجل صفة. إذ ليس المراد بأي ووصفه المخاطر لا ليس المراد المخاطر. أنا عندما قلت أنا أيها الرجل أفعل كذا ما أقصدك أنت الذي جالس امامي. نعم انت رجل ونعم الرجل لكن اقصد نفسي. نعم يقول اذ ليس المراد باي وهو المنادى ووصفه وهو الرجل المخاطب او المخاطبه بل المراد ما دل عليه ضمير المتكلم. المراد بكلمه الرجل هو ما دل عليه انا. انا يدل على ماذا؟ يدل على المتكلم. اذا الرجل مقصود به المتكلم. بل ما دل بل المراد بأي وصفه ما دل عليه ضمير المتكلم. فأيها منادى مبني على الضم مضمون، والرجل مرفوع
مرفوع من صفه.
لماذا قال هناك مضمون وهنا قال مرفوع؟ هل يوجد فرق بين المضمون والمرفوع؟ أحسن، تبقى المضمون بناء والرفع إعراب. فلماذا لا نجعل الرجل مبني أيضا؟ يا أيها الرجل، أيها مبني الصفة لا تتبع الموصوف تتبع الموصوف. فلماذا لا نجعل الرجل مبني من باب الصفة تتبع الموصوف؟ نعم، ليش أنت حنافي محله يا أيها مبني مبني لفظا محل منصوب، أي منصوب إذا محل دل يا أيها الرجل. بعد لأنه سبب البناء ما موجود فيه، إنما بنينا أي لأن فيه علة البناء، كلمة رجل علة البناء ما موجودة فيه، كيف نبنيه؟ هذا الشيء. والشيء الثاني أن التابع يلحق المتبوع في الإعراب فقط مو في البناء، تابع يأخذ حكم المتبوع في الإعراب وليس في البناء. المهم يقول والرجل مرفوع والمجموع أيها الرجل في محل نصب على أنه حار. إذن أيها الرجل بعد أن تعرضه ولا تنسن لها حرف تنبيه، كل هذه تكون في محل نصب حار. ولهذا قال المصنف ولاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل، ماذا قال؟ أي متخصصا. ما معنى متخصصا؟ أي مختصا من بين الرجال. معنى أيها الرجل يعني مختصا من بين الرجال. واضح المسألة هاي؟ لأن مين مألوف أخاف غامضة شوية لكنها اتضحت يا ابو الحمد. وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة. احنا اخذنا في باب النحو بأن الاستغاثة والندبة كلها طبعا هي ملحقات بالنداء، ليست أبواب قائمة بنفسها، لا، وإنما هي ملحقات، يعني كأنما هي معاني استعملت تعمل صيغة النداء بغير معناها الأصلي في هذه المعاني كالاستغاثة والندب. وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة نحو يا لله يا لله من ألم الفراق، يا لله يا لله، يا نداء باستثناء سميها يا الاستغاثة. اللام لام الاستغاثة منصوب مفتوح ولفظ الجلال مستغاث به من ألم الفراق، ألم الفراق هنا مستغاث له. والتعجب يا للماء، تعجب تعجب، أو يا للماء، يا للماء أو يا للماء، تعجب بفتح اللام او بكسر اللام. ها؟ بكسر اللي فتح ما يمكن نجعلها يا للماء. يقول اذا فتحت خوفا انها تكون استغاثة، فتبقى اللام على اصلها، اللام الجر مكسورة في الاصل مكسورة. نعم يا للماء. والتحسر والتوجع كما في نداء الأطلال، كما إذا ناديت الأطلال تنادي يا دار مي مثلا كذا، والمنازل والمطايا وما يشبه ذلك، فإنها لا تعن نداء ولا يجب أن تطلب الإقبال منها، فإنها تكون تحسر وتوجع وما يشبه ذلك. ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء، هذا مبحث آخر، أن الخبر يأتي مكان الإنشاء، الخبر يأتي مكان الإنشاء، كأنما يريد أن ينهي مباحث الإنشاء الطلبي. انتهينا من الإنشاء الطلبي، الآن يقول الخبر يمكن أن نضعه مكان الإنشاء. خبر نضعه مكان الإنشاء، فلا بد أن نقصد منه بعض الأمور، إما للتفاؤل مثل وفقك الله للتقوى، وفقك الله خبر لكن قصدنا به الإنشاء. ودائما احنا أخذنا قاعدة سابقة، قاعدة سابقة نعرف بمضمونها متى يأتي الخبر في مقام الإنشاء. قلنا الخبر كل خبر من الأخبار إما أن يقصد به إفادة السامع فائدة الخبر أو لازم الثالث أو الاثنين. أما إذا لم يقصد لا فائدة الخبر ولا اللازم فنعلم بأن هذا خبر قصد به الإنشاء. أنا الآن عندما أقول وفقك الله للتقوى أنا أريد أن أصبحت بفائدة الخبر أو باللازم، إذا هذا خبر قصد به الإنشاء. دائما القاعدة متى ما جئنا بخبر ولم نقصد به فائدة الخبر أو اللازم فهذا معناه خبر وضع موضع الإنشاء قصد به الإنشاء، ويعتبر خلاف الأصل. فإذا جاء خلاف الأصل لابد أن تكون هناك نكتة وإلا لا يجوز. النكتة الأولى التفاؤل، أنا أتفاءل بأن يوفقك الله للتقوى فأقول إما للتفاؤل ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء. إما للتفاؤل أتفاءل بحصول الشيء طبعا بلفظ الماضي، إذا جئت بمثال ماضي دلال على أنه على أن هذا الشيء قد وقع أو كأنه قد وقع، نحو وفقك الله للتقوى. وفقك الله للتقوى هذا لفظه خبر ومعناه إنشاء، لفظه صدر وفقك الله للتقوى فاعل فاعل وكذا إلى آخره. وجئت به بلفظ الماضي، ليش؟ لماذا قلت وفقك الله بلفظ الماضي؟ تفاؤلا مني بأن التوفيق قد وقع وأنا أخبر عنه، كأن التوفيق قد وقع لك وأنا أخبر عنه، فأقول وفقك الله للتقوى أو لإظهار الحرص في وقوعه. إظهار الحرص في وقوعه، مثلا أنا أتمنى لقائك من مدة طويلة، الآن أقول رزقني الله لقائك، رزقني الله بأخذ التليفون تصديق، أنا أريد أن ألتقي معك فأقول رزقني الله لقائك، رزقني الله لقائك هذا ليس بخبر المعنى وإنما لفظه خبر ومعناه إنشاء. لماذا جئت بي بهذا لفظا خبر ومعنى إنشاء؟ يقول لكي أظهر حرصي وطمعي على حصول الشيء وهو على حصول اللقاء معك، فأقول رزقني الله لقائك، فكأن لقائك قد حصل ومضى فأنا أخبر عنه. نعم، أو لإظهار الحرص وإظهار طمعي في وقوع هذا الشيء، كما مر في بحث الشرط من أن الإنسان الطالب يعني الذي يطلب شيئا إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره إياه، فربما يخيل إليه أنه قد حصل حاصلا، نحو رزقني الله تعالى لقائك. والدعاء، الدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتملهما، رحم الله فلان، لقد توفي فلان، انت ماذا تقول؟ تقول رحمه الله، رحمه الله هذا خبر قصد به الانشاء، طبعا لا تريد ان تخبر لانك لا تدع علام الغيوب ان الله رحمه او لا، وانما تريد ان تنشئ معنى من المعاني. هذا المعنى إما أن يكون هو التفاؤل وإما أن يكون هو ماذا؟ هو إظهار الحرص في وقوع الفعل. إما أنك تتفاؤل بأن الرحمة قد حلت على هذا الميت، فقد حصلت وأنت تدعي عنها رحمه الله، وأما أنك تظهر حرصك وطمعك لماذا؟ بحصول الرحمة على هذا المعنى. لكن لا يمكن أن نفهم هذان المعنيان إلا إذا كان المتكلم بليغا. أما الإنسان العادي اللي تخبر تقول فلان ما تقول رحمه الله، رحمه الله احتمال دعاء، دعاء يقصد دعاء، لكن هل يقصد المعنى الأول تفاؤل مثلا أو إظهار الحرص أو الدعاء، هاي المعنى الثلاثة؟ لا، قد يقصد المعنى الأخير. وقد وإذا كان البليغ، وإذا كان الكلام صادرا من البليغ قد يحتمل المعاني الثلاثة مو المعنية الصفار. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله رحمه الله يحتملهما، أي يحتمل التفاؤل وإظهار الحرص بالإضافة إلى الدعاء أيضا. أما من غير البليغ فينحصر على الدعاء فقط. وأما غير البليغ فهو ذاهل غافل عن هذه الاعتبارات وعن هذه المعاني، أو للاحتراز عن صورة الأمر بدل أن أقول لك يا مولانا اكتب وأنت تساويني رتبة حتى أحترز وأتأدب وياك، أتأدب معك، أنا لا أريد أن أزعجك حتى بشكل فعل الأمر. يعني كل ما احترمت الإنسان نعم. وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات، أو للاحتراز عن صورة الأمر. صورة الأمر طبعا إنشاء واضح، فأنا لا أريد أن أتي بلفظ الإنشاء، أتي بلفظ الخبر، كقول العبد للمولى ينظر المولى إلي ساعة، لا يقول المولى انظر، انظر فيها تجرع على مولى انظر، صورة الأمر الشكل فعل الأمر. فهو يريد الإنشاء لكنه يأتي به مغلف بغلاف وبلباس خوار. ينظر المولى إلي ساعة، ولا يقول انظر ساعة دون انظر ساعة، لأن انظر ساعة في صورة الأمر يعني في شكل فعل الأمر. وإن قصد في انظر ساعة الدعاء، وإن قصد به الدعاء إلا أنه في شكل ماذا؟ في شكل الأمر. صحيح أنه يقصد الدعاء والتضرع، إلا أنه الشكل أيضا له ماذا؟ له قيمته. يقول وإن قصد به الدعاء أو قصد به الشفاعة والتضرع فهذا لا يقوم، فالأفضل يأتي به فعل مضارع ينظر المولى إلي ساعة، وهو يقصد الدعاء والشفاعة عن التوسط والتضرع، أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون ممن لا يحب أن يكذب الطالب. أنا وعدت أنت لا تحب أن تكذبني، وأنا لا أحب أن أتلفظ أمامك بفعل أمر لأنني أحترمك جيدا، فماذا أفعل؟ أنا أريد منك أن تحقق هذا الشيء، لكنني أتحرز من أن آتي بلفظ فعل الأمر وأنت أيضا لا تكذبني، فماذا أفعل؟ أقول تزورني غدا فعل مضارع خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، فأنت لا تريد أن تكذبني، فإذا لم تأتي فإنك ستجعل قولي تزورني غدا كذبا وتكذبني، وأنت لا تحب أن تكذبني، فماذا تفعل؟ فالمفروض أن تحرص على المجيء حتى يكون كلامه وهو تزورني غدا صادقا. لاحظ، فتوصلت إلى أن تأتي إلى المنزل بدون أن أجاح شعورك بلفظ فعل الأمر. يقول أو لحمل المخاطب على المطلوب، على أن يأتي بالمطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، ممن لا يحب أن يكذبك أي ينسب إليك الكذب، كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك تأتيني غدا، تزورني غدا. تزورني غدا خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب. فإما أنك تذهب وتزوره فيكون صادقا، وإما أن لا تذهب فيكون كاذبا. مقام ائتني، مقام ائتني يعني بدل ائتني، تقول تأتيني غدا بدل ائتني. تحمله بألطف وجه على الإجرام، واضح؟ تجعله يأتي لكن بوجه لطيف، لكن تتعب، لابد أن تتعامل مع إنسان يفهم هذه الأمور، يفهم هذه الأمور. صحيح أنه أحيانا لا يكذبك لكن لا يفهم، هذه مشكلة. لابد أن أولا يفهم ثم لا يكذبك، هذا شرطان. لأنه إن لم يأتك غدا، إذا لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر، يعني من حيث الألفاظ التي جئت بها. الظاهر يعني من حيث قولك تزورني غدا، من حيث هذه الألفاظ تكون كاذب، وإلا في الحقيقة ما حصل شيء، يعني لم تقصد به الخبر حتى تكون كاذبا في الواقع، وإنما تكون كاذبا في الظاهر، يعني ألفاظك كاذبة مو أنت، ألفاظك كاذبة. نعم، لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر. ليش من حيث الظاهر؟ يقول لأن لكون كلامك في صورة الخبر، فلكون كلامك في صورة الخبر تكون كاذبا، لأن كلامك خبر. أما في الواقع أنك لم توجد الإخبار حتى تكون كاذبا. نعم، الآن نأتي إلى مبحث عكس المبحث الأول. المبحث الأول ماذا كان؟ وقوع الخبر بمعنى الإنشاء، مجيء الخبر بمعنى الإنشاء. الآن مجيء الإنشاء بمعنى الخبر. تنبيه، والتنبيه في اللغة معناه الإيقاظ، والتنبيه عادة يؤتى به لأحد شيئين، إما لمعنى قد ذكر إجمالا فهو الآن يفصله، وأما لأمر مهم لم يتقدم وإنما يريد أن يبينه الآن فيقول لك انتبه انتبه. تنبيه، الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكرت الأبواب السابقة، في الأبواب الخمسة السابقة. طبعا هو في حديث عن الإنشاء غاية ما تحدث، تحدث عن أي شيء؟ تحدث عن الإنشاء الطلبي فقط، صحيح؟ بينما لم يتحدث عن المسند إليه في الإنشاء، لماذا يقدم، لماذا يؤخر، لماذا ينكر، لماذا يعرف. المسند كذلك متعلقات الفعل ما أشبه ذلك، هذه الأمور كلها الإسناد الإنشائي لم يتحدث. يقول تستطيع أن تقيس ما أخذته في الخبر في الإسناد الخبري تقيسه على الإنشاء. تمام، يقول الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمس السابقة. أبواب الخمس ما هي كمان؟ إسناد الخبري والمسند إليه، أحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفاعل، والقاصر. القاصر هذه الأبواب الخمس، يقول الإنشاء كالخبر فيها، يعني أحوال الإسناد وأحوال المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل والقاصر. فليعتبره إذن فأجري ما درست في الخبر في هذه الأبواب الخمسة، أجره في باب الإنشاء. أي فليعتبره، أي ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء الخبر، فليعتبره الناظر بنور البصيرة في لطائف الكلام. مثلا مثال، الكلام الإنشائي أيضا إما مؤكد أو غير مؤكد. هذا أيضا الكلام الخبر يقول إما مؤكد أو غير مؤكد. الكلام الإنشائي نفس الشيء، إما يكون مؤكد أو يأتي غير مؤكد. والمسند إليه في الإنشاء إما يكون محذوف أو مذكور. ف كما تقدم في الخبر إلى غير ذلك أشياء واضحة. وبهذا نكون قد انتهينا من المبحث السادس أو من الباب السادس من الأبواب الثمانية. الآن نشرع في المبحث فيما تبقى من الوقت نحاول أن نأتي بهيكلية لبحث الفاصل والواصل. طبعا يقال بأن الفصل والواصل هو البلاغ، الفصل والوصل هو البلاغ، بحيث أنه من لم يدرس الفصل والواصل فلا يصدق عليه أنه درس البلاغ، ومن لم يصدق الفصل والواصل فلا يعتد ببصره لبقية أبواب البلاغة. المهم، وطبعا هذا ليس من باب المبالغة الشديدة، لأنه فيه مبالغة، كان فيه مبالغة، إلا أن هذه المبالغة لبيان أهمية الفصل والوصف. الفصل والوصف كما تترون مهم جدا ومحل ابتلاء في الكلام، ولهذا يركز عليه بالعلم. طبعا أول ماذا يقصد بالفصل وماذا يقصد بالوصف؟ الفصل والوصف، الوصل هو عطف بعض الجمل على بعض بالواو فقط، هذا الوصل. الوصل هو عطف بعض الجمل على بعض بواسطة الواو، والفصل عدمه، والفصل عدمه. إذا لو أردنا أن نرجع الموقف الفصل والوصل من أي باب من أبواب أنواع التقابل الأربعة، تقابل بين الفصل والوصف من أي أنواع؟ تقابل الملكة والعدم. الوصف عطف بعض الجمل على بعض بالواو، والفصل عدمه. فالوصف ملكة والفصل عدم الملكة، هذا شيء واضح. فالمطلوب أننا ندرس الملكة أولا أو العدم، ها؟ ندرس الملكة أو ندرس العدم. يقول إذا أردنا أن ندرس الشيء الوجودي فندرس الملكة، لكن بلحاظ آخر أن الملكات قد تعرف بأعدامها. إذا لاحظنا الملكة قد تعرف بأعدامها كما يقول بعضهم، إذا لاحظنا جانب العدم بأن العدم سابق على الوجود فندرس العدم أولا، لأن العدم سابق على الوجود. إذا أردنا أن ندرس من حيث الوجود ندرس الملكة، لأن الملكة شيء وجودي وشيء موجود هو أفضل من المحدود، فندرس الموجود. اليوم هو طبعا لاحظ هذين اللحاظين، في العنوان جاء بشيء وفي بداية البحث جاء بشيء آخر. في العنوان قدم الفصل والوصف بلحاظ أن العدم سابق على الوجود، قدم الفصل والوصف. في البحث قدم الوصف، في الدراسة قدم الوصف على الفصل، هذا الشيء. الشيء الثاني يمكن أن يسأل بعضكم يقول ما هي الصعوبة التي تكمن في عطف بعض الجمل على بعض بالواو؟ الجواب أننا أخذنا في النحو بأن حروف العطف كل حرف من الحروف له معنى، مثل الباء تدل على الترتيب والتعقيد، جاء زيد فعمر، يعني مجيء عمر حصل بعد مجيء زيد بلا مهلك، هذا الباء. ثم جاء زيد ثم عمر تدل على الترتيب والتراخي، مثل حتى تدل على التدريج والغاية، وهكذا. أما الواو لا تدل على معنى، الواو تدل على الجر فقط، فقط مطلق الجر. فتستطيع أن تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ما معنى جاء زيد وعمر؟ يعني حصل مجيء من زيد ومن عمر فقط، أكثر من هذا لا تدل عليه. قد يكون مجيء زيد قبل مجيء عمر، وقد يكون مجيء عمر قبل مجيء زيد، وقد يكون المجيئان في وقت واحد. إذن تكون صعوبة هنا، صعوبة تكون هنا لأن الواو ليس لها معنى محدد، الفاء ولها معنى محدد. إذا أردنا أن نجعل الجملة الثانية أنها حافظة بعد الجملة الأولى نأتي بالفاء بترتيب والتعقيب، بتعقيب عند الأمر لا نأتي بالفاء مع المولى نأتي به ثم. إذا أردنا التدريج نأتي بحسن، إذا أردنا استغراب أو ما أشبه ذلك نأتي ببان، نأتي بإسلاق نأتي بلاكن. أما الواو ليس لها معنى محصن، لماذا؟ متى نأتي بها؟ فتكون الصعوبة هنا متى نأتي بالواو، متى نأتي بين الجملتين بالواو، ومتى تحلت الواو. صعب جدا، مو صعب جدا بحيث انه ما يمكن فهمه، لا يمكن، بس اقصد يحتاج الى تامل واجاله النظر اكثر حتى نعرف المواطن التي تستعمل فيها الواو والمواطن التي لا تستعمل. هذا الشيء سهل اتوقع حتى نترك تتمه الدرس الى الدرس القادم. الفصل والواصل بدا بذكر انصاف في الترجمه يعني في العنوان، لانه الاصل، لأنه الأصل والوصل طالع عليه. ليش؟ لأنه يقول بأن إنواء الفصل هو عدم دائما. إذا خذوا قاعدة هذه من تقصونها، قاعدة تستدلونها في كثير من الأمور، لو قيل لكم أيهما الأصل، التنكية أو التعريف، الاسم النكرة أصل أو الاسم المعرفة هو الأصل؟ ليش؟ لأن النكرة لا تحتاج في كونها نكرة إلى شيء، بينما المعرفة حتى لا يكون معرفة تحتاج إلى ذات تعريف. المفرد والمثنى والجمع أي هذه الثلاثة هو الأصل؟ ليش؟ لأنه لا يحتاج في كونه مفرد إلى شيء، بينما المثنى يحتاج إلى علامة تثنية، الجمع يحتاج إلى علامة جمع. التأنيث والتذكير أيهما الأصل؟ تبديل، لأنه لا يحتاج إلى علامة. كذلك هنا الفصل والواصل أيهما يحتاج إلى شيء زائد؟ الوصل لا يحتاج إلى الواصل، بينما الفصل لا يحتاج. إذن الفصل هو يقول بدأ بذكر الفصل في الترجمة لأنه الأصل، تبديل الأصل لأنه لا يحتاج إلى شيء، والوصل يحتاج إلى الواصل، فإذا هو طارئ أي عارض عليه بزيادة حرف من حروف العطف وهو الواو. لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، وأنا اشتبه وقلت الملكات تعرف بأعدامها، الأعدام إنما تعرف بملكاتها، بدأ بالتعريب بذكر الوصف فقال الوصل. وبقية التعريب يبدو إذا بقي وقت وانتهى الوقت اليوم أعمل بدون ساعة. نترك تعريب الوصل إلى الدرس القادم. نستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.